صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن الصحبة ومن والاه واتبعه له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فمن شاء أن يسجل كلامنا في ابن رسلان فليسجل، فمأذون لكم وبارك الله فيكم. عود على بدء، تذكرت بعض الأمور ونحن على الطعام، بعض الأمور المتعلقة بالدكتور محمد سعيد رسلان المصري المنوفي. ذاك الرجل الذي لا ينبغي أن يشتغل به السلفيون، فليس الرجل على جادة مذهب السلف. وأما كونه بعض الشباب أو كثير من الشباب هنا أو هناك يغتر به، فهذا لا إشكال فيه أبدا عند أي سلفي عرف معنى السلفية، فقد كثرت الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الأدلة الدالة على أن أكثر أهل الأرض على ضلال، كما في قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد اغتر كثير من الناس بالحويني دهرا، واغتر كثير من الناس بمحمد بن حسان دهرا، وما رفع هذا الاغترار من هؤلاء الشباب البدعة عن رقبتي هذين الرجلين. فلا يعرف الإنسان بالشهرة ولا بكثرة الأتباع، وقد قال الله عز وجل عن إبليس الشيطان الرجيم، قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. إذن فسبيل الاغترار بمن ليس على جادة مذهب السلف هو سبيل من لا يعقل، هو سبيل من لا يعقل. فلا يغتر بكثرة الشباب ولا بكثرة الأتباع. بقي قد يتجرع بعض الناس بتزكية فلان أو فلان من المشايخ لابن رسلان، فنقول أولا من المزكي؟ فإن التزكية تعرف بقدر المزكي، هذا شيء. الشيء الثاني أن الجرح المفسر الصادر من عارف بأسبابه مقدم على التعديل المجمل، وهذه قاعدة لا غبار عليها عند أهل العلم، فهي قاعدة حديثية. أضاف الشيخ ربيع حفظه الله قائلا ولو كان المعدل 100 من مثل أحمد بن حنبل، فكيف إذا كان المعدل لا يقارن بأحمد بن حنبل ولا يداني أحمد ابن حنبل ولا يداني من يداني أحمد ابن حنبل ولا يداني من يداني من يداني أحمد ابن حنبل ولا يداني من دون ذلك، فكيف قدر هذه التزكية؟ ولقد زكى ابن حبان أناشا وأدخلهم في الثقات، فلم يأبه أهل العلم بتوثيقه، وقالوا ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، ولا يقال متساهل بإطلاق، نعم، وإنما متساهل في توثيق المجاهيل. والجارح متفق مع المعدل، حيث إن المعدل يعدل المعدل عنده لأمور يراها الجارح ويزيد عليها، فالجارح عنده زيادة علم يجب المصير إليها، وإلا أهدر شيء من العلم، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الشاهد في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما من الأسماء الموصولة تفيد العموم، كل ما أنزل إليكم من ربكم فلا يجوز أخذ بعض وقبول بعض وإهدار أو إهمال بعض من الشرع. وقد عاب الله عز وجل على أهل الكتاب من بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فيجب المصير إلى الجرح المفسر ما دام أنه مفسر، ولو كان المعدل من كان. فلا يتذرع إذن بتعديل فلان ولا تزكية فلان من الناس ما دام أن الرجل قد بانت أخطاؤه وظهرت أخطاؤه التي تخدش منهجه السلفي وتؤثر فيه. فقد يتذرع بعضهم بتزكية مثل الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله: فإن كان أهل العلم يردون قول ابن حبان فمن باب أولى أن يردوا قول الشيخ حسن وقول غير الشيخ حسن ممن بنى على ما يعلم بخلاف الجارح الذي أضاف شيئا لا يعلمه الجارح لا يعلمه المعدل. فلا يتذرع بتزكية فلان ولا فلان من المشايخ ولو عظم قدر المزكي. نعم، أرجو أن نكون انتهينا من هذه الحلقة. ابن رسلان له شريط وهو ينزل أشرطته في رسائل، له رسالة بعنوان: يا سلفيون اعدلوا. فنحن نقول له: من يخاطب بقوله يا سلفيون؟ لأنه إذا قال يا سلفيون فهذه نكرة مقصودة، بخلاف ما لو قال يا سلفيين. إذن نكرة مقصودة، إذن هو يقصد أناسا بأعيانهم، كما تقول: يا رجل يا رجل خذ بيدي، بخلاف ما لو قلت: يا رجلا خذ بيدي. فيا رجل خذ بيدي أي تقصد رجلا معينا، أما يا رجلا خذ بيدي تقصد أي رجل. هكذا منكرا. فيا سلفيون هذا نداء أو خطاب لسلفيين معلومين عنده، وهو في هذه الرسالة يتكلم عن سيد قطب، وأن القوم أي من أمثال ابن حسان والحويني وغيرهما يخالفون في أمر سيد قطب، حيث إنهما يدافعان عنه دفاعا شديدا ويستميتان في الدفاع عنه مراغمة لمنهج أهل السنة ولعلماء السنة ولطلبة العلم. إذن فهو يخاطب في هذه الرسالة وفي هذا الشريط أمثال هؤلاء. إذن فحينما قال يا سلفيون فهو يثبت لهم السلفية، وإلا فمعلوم أن السلفيين الذين هم سلفيون قد تكلموا في سير قطب وتبعوا في ذلك العلماء من أمثال الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي وغيرهما ممن أقاموا البراهين والأدلة على ضلال سيد قطب. نعم، إذن فخطابنا لأهل العلم وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يحاكم هذا الرجل بعنوانه هذا إلى أمثال هؤلاء العلماء وعلى رأسهم الشيخ حفظه الله حينما قال يا سلفيون اعدلوا. إذن فالقوم عنده سلفيون، القوم عنده سلفيون، فلا ينبغي أن يغتر أحد بادعاءات مثل ابن رسلان السلفية. فرجل يزكي أمثال هؤلاء الذين يزكون سيد قطب مثل هذا رجل لا يدري ما السلفية ولا يدري معنى السلفية. نعم، فكلامه هذا يتضمن إهدار جهود أهل العلم الذين تكلموا في سيء الخبر وضللوه تضليلا وبدعوه تبديعا، غير أنه لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه كفر سيء الخبر. لكن قال شيخ ربيع: نحن لو كفرناه لكنا معذورين، أي لما عند الرجل من الطعام والدواتي، لكن الرجل ذاك الإمام لم يبدعه حفظه، لم يكفره حفظه الله تعالى، وإنما اكتفى بتضليله. ومع ذلك يدافع عنه الحويني وابن حسان وغيرهما، ويخرج علينا ابن رسلان بمثل هذا الشريط أو بمثل هذه الرسالة: يا سلفيون اعدلوا، يا سلفيون اعدلوا. فنقول له: أنت الذي يجب عليك أن تعدل، أنت الذي يجب عليك أن تعدل. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكلنا مأمور بإقامة العدل، كل الناس مأمورون بإقامة العدل، غير أنه ها هنا في هذه الرسالة العدل في حقه آكد حينما يخاطب غيره بإقامة العدل، فيجب عليه أن يقيم العدل في نفسه أولا. ومثل هذا الذي يزكي أمثال هؤلاء بقوله يا سلفيون، فليس بعدل أو ليس بعادل، بل هو جائر ومعلوم أن قولك أو وصفك لفلان بأنه سلفي أن هذا تزكية، أن هذا تزكية. نعم، قولك أنا مسلم تزكية، قولك أنا سني تزكية. ولكن كما قال الشيخ ابن باز حينما سئل عمن يقول عن نفسه أنا سلفي، فقال: هي تزكية واجبة، كما تقول أنا مسلم. لو قلت لك أكافر أنت أم مسلم، ماذا أعطاك أن تقول؟ ستقول مسلم، وهي تزكية. لو قلت لك أرافضي أنت أم سني، ماذا ستقول؟ ستقول أنا سني. سأقول لك أسلفي أنت أم سلفي، فماذا ستقول؟ ستقول سلفي. فهذه تزكية واجبة. فالذي يزكي أمثال هؤلاء بقوله يا سلفيون وهو يعرف أعيانهم، فهذا فيه مراغمة لمذهب السلف ولجهود أهل العلم، وإهدار لجهود أهل العلم الذين بدعوا أمثال الحويني وأمثال محمد بن حسان المصري. نعم، وهذا الشريط أو هذه الكلمة كافية في ماذا؟ في خدش مذهب ابن رسلان. فأنت إذا جمعت أمور ابن رسلان أمرا أمرا ثم أضفتها بعضها إلى بعض، فبعضها يقوي بعضا بما يؤكد عندك أن الرجل ليس على مذهب السلف، وإنما هو دسيسة مدسوس على السلفيين. نعم، ليفرق جمعهم، لأن من يصف السلفيين بالحدادية هذا مفرق، نعم، ومنفر عن أهل السنة، والتنفير عنه أولى وأوجب. نعم، إذا كان التنفير عمن يصفون بالحدادية جائزا أو واجبا وهو باطل، فتنفيرنا عنه أولى وأوجب. نعم، فأرجو أن نكون قد انتهينا من هذه النقطة أو من هذا الأمر. يعني كلمة النقطة أنا لا أعرفها في عرف السلف. نعم، عندك شيء آخر وهو فتنة الروافض باليمن. فتنة، نعم، فتنة الروافض باليمن. الروافض هذه المحنة، وهي محنة وفتنة الروافض، هذه الفتنة ابتلى الله بها خلقا كثيرا، ففضح بها أقواما ورفع بها آخرين. نعم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الأجري في كتاب الشريعة عند الفتن يفتضح أو يفتضح خلق كثير والأمر كذلك. فتنفضح الله من أقوام ببلاد اليمن من أمثال العدلي عبد الرحمن بن مرعي، لا رعى الله أمثاله. وكذلك فضح الله الوصابي، وكذلك فضح الله البرعي، وكذلك فضح الله محمد بن عبد الله الملقب بالإمام وليس بإمام في العلم ولا ما يقارب أن يكون طالب علم فضلا عن أن يلقب بالإمام، وكأن هذه التسمية أو هذا اللقب لقب به لإمامته في الصلاة، فهذا لقب عنه أو معروف عنه قديما. نعم، حتى لا يتوهم متوهم أنه ملقب بالإمام كمرتبة علمية. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فهذه الفتنة، فتنة الرافضة، صلح الله بها أقواما كثيرين. الآن معلوم أن السلفيين يذكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فما هو جهد ابن رسلان في هذه الفتنة؟ ومعلوم أن هذا الجهاد السني أو هذا الجهاد الدائر ضد الرافضة جهاد سني سلفي لا تكاد تجد له نظيرا في هذا العصر، بل لا نعلم له نظيرا في هذا العصر، بل من عصور مرت أو خلت أو سبقت أو سلفت لا نعلم مثل هذا الجهاد السلفي الذي رفعت فيه الراية السلفية واضحة بيضاء صافية نقية. إذن فما جاهد ابن رسلان وأمثاله في هذه الفتنة من التعاون مع هؤلاء الإخوة السلفيين المجاهدين ومن شد الأذى ومن غير ذلك مما أوجبه الله على القادر على إعانة أخيه بما يقدر عليه وبما أوجب الله عليه. فلا تكاد تعلم شيئا من ذلك لابن رسلان، وإن وجد شيء من ذلك فلا أراه إلا كذر الرماد في العيون، وإني لأحاكمه محاكمة أخرى لا بد له منها في هذا المقام، وهي معلوم أنه قد حصل صلح بين الشيخ ربيع وبين الشيخ يحيى. وقال الشيخ ربيع لما سئل: يا شيخ، إن بعض الناس يزعم أن هذا الصلح الذي بينك وبين الشيخ يحيى إنما هو من أجل فتنة الرافضة. فقال: هذا كذب، انتهت المشاكل بيني وبين الشيخ يحيى إلى الأبد. إذن فانتهاء المشاكل بين الشيخ ربيع والشيخ يحيى يدل على تزكية جليلة وعظيمة من الشيخ ربيع للشيخ يحيى. إذن فما محل الشاهد من كلامنا وسردنا لهذا؟ هو أن ابن رسلان الذي خذل قديما ولا يزال قد نبذ إخوانه السلفيين بمصر وباليمن وبالشام وبالعراق بالحدادية، فأن يعني بالحداديين في بلاد اليمن إن لم يكن يعني مثل الشيخ يحيى الهجوري فلا أعلم ماذا أحدا آخر يعنيه ذاك الرجل بكلامه. فما قول ابن رسلان في الشيخ يحيى؟ ما قول ابن رسلان في الشيخ يحيى بعد صلح الشيخ ربيع، بل بعد استبانة الأمور وخذلان من خذل الدعوة السلفية ببلاد اليمن، وتخذيل من خذل عن الدعوة السلفية والجهاد السلفي في بلاد اليمن، وبعد خزي وفضيحة كثيرين من المنتسبين إلى الدعوة السلفية وليس كذلك ببلاد اليمن. ماذا يقول ابن رسلان بعد هذه الأمور؟ أيقول بقول الشيخ ربيع فإن قال بقوله لزم عليه حتما أن يبين ويصرح بموقفه ولو عمر شريط باتجاه الشيخ يحيى حفظه الله تعالى وتجاه تلك الدار التي هي قائمة بدعوة سلفية لا نعلم لها نظيرا في الدنيا بأسرها شرقا ومغربا، لا في مصر ولا في غير مصر، أعني من حيث كونها دارا سلفية. إذا فوجب على ابن رسلان ذاك النابذ لأهل العلم والأهل السنة وللسلفيين بلقب الحدادية الذي هو أولى به منهم، يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. نعم، وإلا فكيف يجمع بين نبذه للشيخ يحيى وبين ادعائه محبة ربيع إلا أن تكون دعوة زائفة وادعاء كاذبا؟ وهذا الذي نظنه بابن رسلان بل نعتقده من خلال مراوغاته ومن خلال أخطائه ومن خلال حملاته وهجومه على أهل السنة. نعم، فهذا الموقف، هذا الموقف الذي حصل من فتنة الرافضة وجلاء الأمور فيها واستبانة كثير من الأمور لكثير من أهل العلم، بل لكبار أو لكثير من كبار أهل العلم، مثل هذه المسائل أو مثل هذه الفتنة التي تجلت فيها هذه الحقائق تقطع العذر على المتوقف في حال هؤلاء في اليمن، وكذلك تقطع العذر على من طعن في أمثال السلفيين في بلاد اليمن، تقطع العذر عن من توقف في حال هؤلاء، أعني الذين خذلوا الجهاد والدعوة السلفية في بلاد اليمن، كما تقطع العذر عمن نبذ أهل السنة والسلفيين ببلاد اليمن أو بغيرها بأنهم حدادية. فهذا موقف وأمر والله لو نظرت إليه بعين البصيرة لعلمت أن الرجل ليس من الصادقين في ادعائه لمذهب السلف، بل عنده من المراوغة. نعم، ونحتاج منه إلى تصريح بتزكية الشيخ يحيى اقتداء بالشيخ ربيع الذي يتمسح به على أقل الأحوال، على أقل الأحوال. وإلا فالأصل أن السلفي متبع للأدلة، متبع للأدلة، ولو كان ربيع المدخلي في هذا مبطلا أيضا لوجب على ابن رسلان أن يبين باطل الشيخ ربيع. وهيهات، نعم، إذا كان ربيع المدخلي حينما قال هذه المقولة وهذه المقالة الشهيرة بانتهاء المشاكل بينه وبين الشيخ ربيع وإلى الأبد، إذا كان الشيخ ربيع قد قال هذه المقالة وهي مقالة جليلة، فليبين لنا ابن رسلان موقفه من هذه المقالة، فإن كانت حقا صدقها فإن خصوم الدعوة السلفية كثيرون، وهيهات له أن يصدق ذلك، أي أعني قول الشيخ ربيع للشيخ يحيى، إلا أن يكون نفاقا، نعم، وتقية ومداهنة لما سبرناه من حال ابن رسلان. وإلا فليكذب الشيخ ربيع أو فليخطئه وليشن عليه النكير، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينكر المنكر على كل أحد وفي حدود الآداب الشرعية، وهيهات له أن يرد على مثل الشيخ ربيع في مثل هذا الأمر الذي استبان له وتجلى له. إن قول الشيخ ربيع انتهت المشاكل بيني وبين الشيخ يحيى وإلى الأبد، هذا يذكرني بقول من قال في عبد الرزاق ابن همام الصنعاني لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. ومعلوم ان الرجل اذا فسق يتوقف في روايته، والتوقف في حيز المردود اي ترد روايته، فكيف لو ارتد؟ ولكن هذا مسوق مساق المدح لعبد الرزاق بن همام الصنعاني وحسن الظن به وبالله عز وجل واستبعاد ان يكون مثل هذا مرتدا، فكلام الشيخ ربيع خارج نحو هذا المخرج من تعظيم الشيخ يحيى حفظه الله تعالى وحفظ الله لنا وللدعوة السلفية امام اهل السنة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. نعم. فالان ابن رسلان في هذه المسألة بين امرين لا انفكاك له عن احدهما، اما ان يبقى على طعمه مخالفا بذلك الشيخ ربيع وغير الشيخ ربيع، واما ان يزكي مثل يحيى. وهل ينتظر ان نقول له ذلك؟ لو كان الرجل صادقا ولو كان موافقا للشيخ ربيع لزكى يحيى بن علي الحجوري، لا يحتاج ولا ينتظر هذا الذي يصدره أتباعه ويجعلونه رأسا نعم ويروجون له، لا ينتظر من مثل الزعنفة، يعني ذاك العبد الذي بين يديكم وفقد وصفني بذلك ولا أباني بذلك. ولكن لزمه إما أن يبقى على نفسه للشيخ يحيى فيخالف بذلك ربيعا، واما ان يوافق ربيعا فيلزمه الإبانة والإيضاح لموقفه من الشيخ يحيى، لان الله عز وجل يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقلنا إن خصوم الدعوة السلفية باليمن كثيرون، إذن فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو يتردد بين هذين الأمرين لا انفكاك له عنهما. نعم. وهو عندكم فلتختبروه، أما نحن فقد فرغنا من أمره ولله الحمد. نعم. لأنه لا يحتاج من الزعامس أن يقول له قد قال الشيخ ربيع كذا، فانظر في أمرك أتبت إلى الله عز وجل مما قلته في الشيخ يحيى أم ستبقى على طعنك في الشيخ يحيى مراغمة للمنهج السلفي ولأهله وللشيخ ربيع وأمثاله ونظرائه من أهل العلم. نعم. ألا يكفي مثل هذه المواقف في بيان قدر ما هذا مذهب ابن رسلان وقدر ادعائه للسلفية وانتسابه الى السلفية؟ نعم. هذا والله لو اخذت الموقف الواحد لحاك في نفسك على الاقل منه اشياء، فكيف اذا ضمنت هذا الى ذاك وهذه الى تلك؟ فاذا كان الحديث يتقوى بكثرة الطرق ان كان ضعيفا ضعفا يعود الى حفظ الراوي بحيث ينجبر ضعفه بتعدد الطرق، فكيف اذا كانت المسألة الواحدة المأخوذة عليه هي مسألة صحيحة قائمة بنفسها لا تحتاج الى جابر؟ فكيف اذا ضم كثير من المسائل بعضها الى بعض وليست مسائل فروعية تنزلا على هذا التقسيم، اعني تقسيم الاسلام الى اصول وفروع، فليست من المسائل الفروعية وإنما هي من المسائل المنهجية. فحينما نختصر لإخواننا ونقول إن الرجل ليس محققا للمنهج السلفي وليس محققا للعلم وليس محققا للأخلاق والآداب السلفية وليس محققا للغة السلف، نحن ما افترينا عليه كذبا، وفي الجعبة أكثر مما قيل ومما يقال ومما سيقال فيه، فالرجل مكثر بل إن له كتابا قديما، وهو من باب الشيء بالشيء يذكر، وهو كتاب مجنون ليلى، حقيقة أم خيال؟ ولا أعني في هذا الآن أنني أتقصده في أصل كتابه هذا فإنه لا قيمة له، وإنما أنبه على أنه ذكر فيه ابن الجوزي أعني أبا الفرج، وتضمن ذاك الكتاب طعنا في أبي الفرج، فمن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى كتابه. وقد رددت عليه قديما ولم ينشر ذاك الرد إلى الآن، وإن شاء الله تعالى يرى سبيله إلى النور، فقد تكاثرت الكلاب على خراش كما يدري خراش ما يصيب. نعم لا نقول الظباء فيا ليتها كانت ظباء. نعم هذا يضاف إلى سابقه، وفي الجعبة كثير، وكلما مشيت يعني في كثير من الأحيان أو جلست أو كلمني أحد في أمره ذكرني الشيء بالشيء الآخر، ذكرني الشيء بالشيء الآخر، فما أكثر خزعبيلاته وترهاته ومخالفاته لمنهج السلف وللسلفيين وللعلم وللأخلاق السلفية وللآداب السلفية. بقي أن نقول أيضا ما موقفه من علي بن حسن ابن عبد الحميد الذي ينسب نفسه إلى الأثر زورا وبهتانا. نعم، والذي يدعي ما لا يصح أن ينسب إليه من التلمذة على يد الألباني رحمه الله تعالى. ونحن والله لو كان الرجل صحفيا غير أنه مسبب الفهم وأخذ العلم عن الصحف، غير أنه مسبب الفهم وتناول عن أخذه عن كتب أهل العلم الكبار، والله لا ننكر عليه ذلك. أما قول من قال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه فهذا غير مسلم، فأكثر علم الألباني مأخوذ من الصحف رضي الله عن الألباني، فنحن لن نقف عند هذا كثيرا. فلو كان الرجل صحفيا غير أنه كان مسدد الفهم ما عرجنا كثيرا على أمر المشايخ وأمر التلمذة والتمشيخ ونحو ذلك، وإنما الأصل الأصيل هو النظر في منهج الرجل. فما يغني الرجل أن يكون تتلمذ على يد الأئمة ثم ينكس على رأسه أو على أم رأسه كما حدث من كثيرين ممن ذهبوا إلى اليمن من أمثال مصطفى بن العدوي وأسامة القوصي وأحمد بن أبي العينين ومجدي بن عرفات يلحق بهم أيضا في الجملة، يلحق بهم أيضا في الجملة. نعم، فالذي يتذرع بأنه درس على ابن عثيمين كذا وكذا من السنين، أو أنه يتذرع بأنه درس على فلان كشيخ ابن باز كذا وكذا من السنين، أو أنه تتلمذ على يد الشيخ الألباني أو غير الشيخ الألباني، فإن مثل هذا لا ينفعه إذا تنكب السبيل، بل إن هذا يكون حجة عليه ووبالا عليه، كما قال الشيخ الألباني في محمد بن زاهد الكوثري، قال والحق يقال إنه كان عالما بالرجال إلا أن علمه كان وبالا عليه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال والقرآن حجة لك أو عليك. إذا فكونك تلميذا للوادعي أو الألباني أو ابن باز أو المدخلي أو غيرهم هذا إن تنكبت السبيل يكون حجة عليك. فنحن الآن نقول علي بن حسن هذا المشهور بعلي الحلبي، أي نسبة إلى حلب إحدى مدن سورية، هذا الرجل تكلم فيه الشيخ ربيع أشد الكلام، ووالله لقد تكلمت فيه وكتبت فيه كتابة نشرت بعده بدعت فيها علي الحلبي، وبعد ذلك سمعنا بتبديع الشيخ ربيع وقرأنا تبديعه له. فماذا يقول ابن رسلان؟ فبعض اخواننا يقول انه قبل الثورة المصرية، قبل الخروج، هذا يسمى خروجا. نعم، فكلمة الثورة كلمة مجملة. نعم، قبل الخروج احد اخواننا ها هنا من السنغال يخبرني انه اخبر ان احد الاخوة الجزائريين كان مع ابن رسلان، وان ابن رسلان دعا علي الحلبي الى محاضرة عنده في مسجده فاعتذر الحلبي. نعم، فكما قلنا في الموقف من يحيى بن علي الحجري، نقول الآن ما موقفك أيها المراوغ للسلفيين، أعني ابن رسلان، ما موقفك من علي الحلبي؟ فقد بدعه الشيخ ربيع الذي تتمسح به وتحتك به، ولست منه، لست من صدقه ولا ورعه ولا علمه ولا سبقه ولا جلالته ولا فضله. فما موقفك ايضا من تبديع الشيخ ربيع لعلي الحلبي الذي وصفه بانه من احط اهل البدع؟ نعم، لابد ان يحقق الحق، لابد ان يحقق الحق ويبطل الباطل وتذوب هذه الروضانات او هذا الخداع لاهل السنة. فنحن نعلم عن اهل الاهواء تبادل الادوار، فإنا نخشى أن يلعب أدعياء السلفية الجنب بالشباب وبالناس كما لعب إخوانهم بهم من قبل، ونخشى أنهم لما رأوا أن القوم قد فضحهم الله عز وجل في هذه الفتنة أرادوا أن يجمعوا حولهم الأتباع قبل أن ينفضوا، فخرجوا علينا بثوب جديد وهو ادعاء السلفية. نعم، والتزيي بزي السلفية. فما موقف ابن رسلان من علي الحلبي؟ وهل ينتظر ابن رسلان من الزعانف أن يقول له ما موقفك من علي الحلبي؟ فقد تكلم فيه الزعنفة الذي قصدته وانتهى من امره قبل ان يصدر الشيخ ربيع كلمته النهائية فيه. نعم، غير انه لم ينشر اعني ردي وكتابتي عليه، وهو مؤرخ بتاريخه وقد نشر بعده. نعم، فاين كلام ابن رسلان؟ اين كلام ابن رسلان؟ واين بيانه لموقفه من مثل علي الحلبي وامثال علي الحلبي وامثال علي الحلبي؟ نعم، الا يكون هذا الموقف او هذا الامر كفيلا بخدش مذهب الرجل ومنهجه؟ اعني انه لا يقف موقف اهل العلم البصراء من امثال الشيخ ربيع وغيره في الحكم على اهل الاهواء من امثال علي الحلبي وغير علي الحلبي. نعم، فهذه محنة اخرى ومحاكمة اخرى منا لابن رسلان. نعم، فليبرز لنا شجاعته وليبين لنا قوته وعضلاته تجاه هؤلاء الذين طعن فيهم اهل العلم. اما ان يطعن في السلفيين وينبذهم بالحدادية فامره كما قيل اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافرين. نعم، والا فهو ان لم يبين
موقفه الجديد، وإلا فموقفه معروف من علي الحلبي لا أقل من سكوته، ولا يجوز السكوت إذا اقتضى المقام للبيان. نعم، فكيف إذا أو إن ثبت ما ذكره أخونا عن هذا الأخ عن ذاك الجزائري الذي ترك داره هناك في المنوفية لما أو لما رأى ما عليه الرجل من الحال المزري والحال المرضي، يعني ابن رسلان. نعم، ألا فليتفطن السلفيون إلى مكائد أهل الأهواء الذين هم كالحرباء يتلونون ويتغيرون بتغير الأحوال. نعم، وما هي إلا فتنة الدنيا، وقد قال الله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. التعاظم والحرص على الجاه والسلطان والتفضل والترأس والإشارة إلى فلان أو فلان بالبنان. نعم، فليحذر كل منا من هذه الأدواء. بقي أن يقال أيضا معروف أن السلفيين يوقرون ربيعا وغير ربيع من علماء السنة، ولا يكاد يمر أمر أو مسألة إلا ويذكرون ربيعا وموقفه منها. نعم، إما موافقة وإما مخالفة، فإنه إن جاز أن يهدر مثل ربيع المدخلي في هذا العصر حال الحوار والنقاش والردود، إذن فمن يبقى للمسلمين بعد ذلك غيره أولى بالإهدار. إذن نعم، فنقول لابن رسلان يا من تنتسب إلى ربيع وتدعي أو تتمسه به، أين جهودك في السب عنه؟ هل من رسالة؟ ألا من رسالة؟ ألا من شريط واحد يبين فضل ربيع ومنزلة ربيع؟ أم هو رأس برأس ربيع هذا في مصر وذاك في بلاد الحرمين؟ لا والله، ولا نقول هذا حسدا لأحد، وإنما هذه الحقيقة التي عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، ومن جهلها اليوم سيعرفها غدا أو بعد غد أو يوم الحساب إن شاء الله عز وجل. نعم، هذه محنة ثالثة ومحاكمة ثالثة تضاف إلى المهن والمحاكمات الأخرى التي تضمنها كلامنا قبل الطعام، ألا وهو الثناء على ربيع وغير ربيع من علماء السنة، يعني الثناء الذي ليس كذر الرماد في العيون، فإنه إذا وجب الكلام في أهل الأهواء فإن وجوب الثناء على أهل العلم إذا اقتضى المقام ذلك وهو مقتضي له كان أوجب، فالثناء على أهل السنة هذا أوجب من تجريح أهل الأهواء. نعم، لأن هذا داخل في باب المقاصد، والآخر وهو جرح أهل الأهواء داخل في باب الوسائل، أي أنت تجرح أهل الأهواء لكي تكمل الدين عند الناس، بمعنى لا يغتروا، أي لا يغتروا بما عليه أهل الباطل خشية أن ينقص من دينهم شيء، فأنت تكمل لهم دينهم الذي أخذوه عن أهل العلم الثقات بجرح أهل الأهواء. نعم، وما كان من باب المقاصد فهو أرفع وأعلى رتبة مما كان من باب الوسائل. نعم، ولذلك كان من مدح فرعون أهون ممن سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا الأمر نظائر كثيرة في الشريعة. نعم، فنقول أين جهودك يا ابن رسلان؟ أين جهودك وطلبة العلم الذين هم زعانف أو دون الزعانف أو فوق الزعانف؟ لا يكاد يمر شيء ولا مسألة إلا وذكروا في طياتها ربيعا. نعم، ذاك لأن أهل السنة قليلون، ولأن علماء أهل السنة قليلون، وإن لم يعرف الناس بعلمائهم فبمن سيعرف الناس؟
وعليكم السلام.
فبمن سيعرف الناس؟ أيعرفون بعلي الحلبي؟ أم يعرفون بابن رسلان؟ أم يعرفون بأبي الحسن المصري الذي وصفه الشيخ ربيع بأنه من شر أهل البدع؟ وقد كذب عليه أبو الحسن حينما نسب إليه أنه قال هو شر أهل البدع. يكفيك يا أبا الحسن أن تكون من شر أهل البدع والأهواء، يكفيك أن تكون وصمة عار تكتب على جبينك، نعم، ويطاف بك في الأسواق وهي على جبينك. ثم ما موقف ابن رسلان أيضا من أبي الحسن المصري؟ ولا أعني ذر الرماد في العيون، نعم، أعني الموقف السلفي المكافئ لحال أبي الحسن المصري وفتنته قديما، وإن كان لا يزال إلا أنه خمد، نعم، أخمدته وأسخنته جراح أهل السنة وسهام أهل السنة، وفي مقدمتها سيف ربيع وسيف الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظهما الله تعالى. نعم، فأين الموقف الصريح الواضح الجلي المكافئ لحال مثل أبي الحسن المصري؟ أم هي الدعاوى؟ فإن الدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها البينات، فأصحابها أو فأبناؤها أدعياء. نعم، وكم من محاكمة ستحاكم الرجل إليها؟ نعم يا إخواننا، فالرجل والله لا يشتغل به، ليس مأمونا على السلفية. أنا آمن محمد بن إبراهيم المصري على السلفية مع أنه أصغر منه سنا بكثير، ولا آمنه على السلفية، لا آمن ابن رسلان على السلفية. رحمك الله. فلو كان في الأمر حسد لما قلت هذا في مثل محمد بن إبراهيم، في مثل محمد بن إبراهيم وهو أصغر مني سنا. وكذلك آمن ماجد بن محمد المدرس أبا مليكة رحمك الله، ذاك الأثري آمنه على المذهب السلفي، ولا آمن عليه ابن رسلان. ولو كنت حاسدا لما زكيت ماجد المدرس، فإنه أصغر مني بكثير. نعم، ولكنه الحب في الله الذي جمعنا، والبغض فيه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يكتب في قلوبنا المودة والمحبة لإخواننا السلفيين، وأن يزيدها وأن يديم حالنا على ذلك حتى نلقاه، وألا يفرق بيننا وبين الأحبة فيه سبحانه وتعالى. نعم،
فاغتروا الشباب أو غير الشباب في موريتانيا، في السنغال، في مصر، في غيرها، في بلاد أوروبا، عبر شبكات الإنترنت ووسائل الاتصال هذه، هذا لا يعتبر بذلك، ولا قيمة لمثل ذلك. فالشيطان أشهر من ابن رسلان، وفرعون أشهر من ابن رسلان، قد عرفه الناس قبل أن يخلق ابن رسلان. عرف الناس فرعون قبل أن يخلق ابن رسلان، وعرف الناس كله إبليس قبل أن يخلق ابن رسلان وغير ابن رسلان. إذن فالعبرة ليست بالشهرة. نعم، هناك أمر لا أدري حان وقت العصر أم بقي عنه شيء. أذن العصر. طيب، إلى هنا.
نعم،
وإن كان يعني في العمر بقية فنكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى لدينا فيما نذكره أو مما نذكره من حال ابن رتلان، وإلا فما سبق فهو كاف شاف واف إن شاء الله تعالى في بعد الرجل أو في بيان بعد الرجل عن السلفية وبيان مدى ادعائه وعدم صدقه في هذا الانتساب وفي هذا الادعاء، والحمد لله رب العالمين.